قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في خيوط الحدث. تحرير الفرد وتكريم الإنسان وتقديس العدالة وخضوع السلطة لقانون العدل قبل المجتمع وحق تقرير المصير للأمم، هذه أسس إنسانية كبرى نسمع أنها من الحقوق البشرية الأصيلة، لكننا نصطدم بصخرة الواقع المؤلم فنرى شعوبا تنافح وتصارخ وتضرب وتسجن وتقتل لأنها تطالب بحريتها، لأنها تطالب بكرامتها، بل أحيانا بإنسانيتها التي كرمها الله بها. وعندما نذهب إلى الأدبيات الدينية في أي دين سنجد معطيات تكريم الإنسان وحريته هي المؤشر الأول حول مفهوم الإنسانية. ونفتح المراجع المعاصرة في قضايا الحقوق الأساسية للإنسان فنراها كذلك تؤصل هذه القضية، بل إن الغرب اليوم هو من يحمي الحقوق الإنسانية والأساسية للإنسان، والغرب لا يؤمن بغير العلمانية. ومع هذا نسمع أن هناك عداء بين العلمانية والإسلام، فإذا كانت العلمانية تدعو إلى ما يدعو إليه الإسلام من إخاء وعدالة ومساواة وكرامة الإنسان وصون حقوقه الأساسية، فالسؤال كيف يليق بأن نفكر بوجود عداء في منهجية الحكم بين الإسلام والعلمانية؟ ومن هنا يظهر هذا الموضوع الذي نطرحه في هذه الحلقة: الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي العلماني، العلاقة بينهما هل هي علاقة عداء أم وفاق؟ وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عادل عبد الله. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله وبياكم. لكن دعنا أولا، يعني ربما يسأل البعض يقول نحن نعرف بحكم أننا مسلمون مفاهيم الحكم في الإسلام، وربما لا يعرف كثيرون أيضا، لكن دعنا نسأل أولا ما هي مفاهيم الحكم في الفكر العلماني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعتقد أن هذه الحلقة ربما تفتح بابا مهما من أبواب يعني تصويبات الأفهام، لأننا سنسلط الضوء على مكونين أساسيين بالنسبة لنا معاشر المسلمين. المكون الأول هو نظرة الحكم العلمانية التي تحكم العالم اليوم، والمكون الثاني وأشدد على الكلمة التي قلتها ربما لا يفقه الكثير،
نعم،
هو المكون الإسلامي. ما هو المكون الإسلامي في الحكم وما نظريته في الحكم؟ البعد الأساسي الذي نراه هنا أنه الكل يعلم أن هناك نوع من العداء، وهذا واضح مثلا على سبيل المثال عندما رشحت صناديق الاقتراع بالنتائج الأولية للانتخابات، سواء كانت في المغرب، سواء كانت في ليبيا، سواء كانت في مصر، سواء في أي بلد بدأ الحراك والناس اتجهت مباشرة إلى الإسلاميين.
نعم.
وهنا يعني أستعيد كلمة فهمي هويدي عندما تكلم عن السرادق الكبير الذي ضرب على مصر من بعض العلمانيين في الحديث، يعني بندبوا حظهم إنه الإسلاميين هم من فاز بنسبة تزيد على 60% في صناديق الاقتراع. وهذا وجدنا أيضا في الخلاف بين حركة حماس وحركة فتح عندما فازوا في الانتخابات في عام 2006 وبدأ الطلاق البائن طلاق الثلاثي هذا بين التوجهين. هناك مشكلة على مستوى العالم، هذه المشكلة مزدوجة. الأولى أنه يعتقد أنه لا يوجد إلا نمط واحد للحكم، والعالم بحكم أنه إدارة أمريكية الآن والشرعية الدولية تحت الهيمنة الأمريكية الآن، يعتقد أنه المنهج الوحيد هو المنهج العلماني في الحكم. في المقابل هناك مشكلة أخرى، وهي أنه كثير من المسلمين في الحقيقة هو عنده قصور واضح وفاضح في فهم آليات الحكم في الإسلام، والسبب بسيط جدا، لأنه مسألة الحكم في الإسلام لم تعد ثقافة في لا مدارسنا ولا بيوتنا ولا نوادينا، بمعنى أن الناس لا تتكلم عن قضايا الحكم، لأنه في فترة طويلة جدا منذ يعني بداية سقوط الدولة العثمانية الحديث عن الأمور السياسية كمنهج أصيل أصبح محرما في العالم العربي. ولذلك ربما لو عدنا إلى الخلف قليلا وجدنا أنه في تزاوج بين العلمانية في الإصلاح الإداري والإسلام في الفكر في فترة الملكية في مصر على سبيل المثال.
نعم.
الملكية في مصر، طبعا أنا أستشهد بمصر لأن مصر كانت حاضرة العالم الإسلامي العالم العربي تحديدا، وكانت تشع نورا يعني على مختلف أقطار العالم الإسلامي. ولذلك في فترة الملكية كانت مصر في هدوء، تنعم بالهدوء وتنعم بالاستقرار وتنعم بحياة سياسية متلونة، وكان الاقتصاد المصري يعني اقتصاد الجنيه المصري كان يزيد على الباوند البريطاني. فشاهد الكلام أنه بعد مرحلة الثورة أصبح الحديث في السياسة أمرا محرما، وهذا انسحب أيضا على مختلف أقطار العالم الإسلامي العربي تحديدا. ولهذا لأنه الأمر محرم فالثقافة فيه معدومة، كذلك لأن الأمر محرم أصبحت النخبة هي التي تتكلم ولكن من منطلقات أيديولوجية مختلفة.
نعم.
فضلا عن ذلك قصور العلماء المسلمين علماء الإسلام والقلة حقيقة التي كانت تتكلم وتتحاور في هذا الموضوع قصروا حقيقة وانسحبوا وانزووا إلى النص على حساب الحياة.
نعم.
بمعنى انزووا إلى المسجد وبدأ الحديث يدور حول قضايا ربما تكون لا يوجد هامشي في الدين، لكن
ابتعدوا عن فقه الواقع.
نعم. نوعا ما ابتعدوا عن فقه الواقع، ابتعدوا عن الفقه المعاشي.
نعم.
ولذلك في الآونة الأخيرة منذ الثمانينيات لما خرج موضوع الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد جزء من السياسة أصلا يعني.
نعم.
لما خرج الاقتصاد الإسلامي من رحم المؤسسات الخيرية وبدأ الكلام عن الاقتصاد الإسلامي وحتى تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وأصبح الاقتصاد الإسلامي نموذج، أصبح الآن العالم الغربي يريد استنساخ الاقتصاد الإسلامي للقيام من كبوته الاقتصادية عبر ما يسمى بتجارة الأصول، يعني لا يسمونهم الاقتصاد الإسلامي.
نعم.
دعنا نعود مرة أخرى لمفهوم الحكم في العلمانية، وأنا هنا سألبس جلباب العلمانية وأحاول أن أبين إيش هي العلمانية وما مفهوم العلمانية، ثم إذا ذهبنا إلى الجانب الآخر نلبس يعني عباءة الإسلام ونتكلم جو، هذا يعطينا فهم أقرب لما يريد أن يقول الآخر حتى لا أجلس في مقعد الخصم وهذا لن يعطيني حكم واضح.
نعم. إذن نحن في هذه الحلقة لسنا مع ولسنا ضد،
لا سنعرف،
نحن بصدد الطرح.
نعم.
وآن الطرح أو حين تطرح أي من الاتجاهين أنت تتبنى وجهة نظر هذا الاتجاه.
ليس تبني بقدر أستاذ أسامة، بقدر ما أن نحن نعرض توصيفا. نحن نصف الحالتين.
نعم.
لأجل الوقوف على أين يمكن اجتماع هذين المنهجين وأين يفترقان.
نعم.
القاعدة الأولى التي سننطلق منها أن الحكم اليوم هو العلمانية، العالم يدار بالعلمانية. ولذلك الجماعات الإسلامية، ولعلنا نخصص حلقة كاملة عن قضية الجماعات الإسلامية في الحكم وهي الثنائية التي قد تكون خطرة بالنسبة لهم، الجماعات الإسلامية اليوم تسمع منهم سلفيين إخوان بأي منهج تسمع منهم كلاما يناقض بعض الأصول التي يؤمنون بها هم في عقيدتهم أو شريعتهم.
نعم.
على سبيل المثال هم عندهم مشكلة في مصطلح الحكومة المدنية أو الدولة المدنية. الدولة المدنية مصطلح ألماني، مصطلح حقوق الإنسان مصطلح ألماني، قضية المصطلحات هي مسألة طويلة جدا يعني. لكن دعني ألبس يعني عباءة العلماني وأتكلم عن العلمانية على ماذا تقوم. العلمانية كلها، شوف الكل يعلم أن العلمانية كمنهج فكري خرج من رحم أوروبا، من رحم المواجهة التي حصلت بين رجال الفكر أو رجال التجربة وبين رجال الدين، رجال النص،
رجال الكنيسة،
رجال الكنيسة.
نعم.
بين ما يفرضه الواقع المعاش من حركة سريعة دؤوبة إلى الأمام وبين من يريد وقف هذه الساعة والاقتصار على ما هو الحال عليه.
نعم.
وهذا ما نعيشه اليوم. يعني الثورات العربية هي حقيقة تحرك إلى الأمام والساعة تدور وهناك من يريد إيقاف هذه الساعة.
نعم، هو عصر نهضة جديد.
نعم.
كما كان عصر النهضة في أوروبا
تحول.
أو التحول، ولكن هو تحول بأيديولوجية مختلفة.
يعني ربما يعني الفارق هو قضية أوروبا عندها مشكلة اقتصادية وبدأت تثور على الأوليغارية أو الطبقة الحاكمة، طبقة رجال الأعمال الحاكمة، وعندنا المشكلة مع الجانب الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية. يعني نحن عندنا مشكلة اجتماع سياسي صح التعبير، وهناك اقتصاد اجتماعي. لكن العلمانية على ماذا تقوم؟ دعنا نذهب إلى أيضا الوعاء الزمني لننظر من أين خرجت مسألة العلمانية. العلمانية من العلم. العلمانية سيكولاريزم مأخوذة من سيكولار أو بمعنى الجانب النص الحرفي لكلمة علم، وهي مسألة يعني بغض النظر عن الاختلاف في قضية الاختلاف في النص وترجمة النص والتعبير ومش عارف إيش، خلنا نذهب إلى الأبجديات الأولية للعلمانية. الإطار الزمني يقول إن هناك خلاف حصل بين العقل وبين الضمير. العقل الذي كان يعني يخرج عن طريق رجالات التجربة والعلم والمعرفة عندما احتكوا في العالم الإسلامي عن طريق اللي هو الجوار، جوار نقل الحضارة عن طريق صقلية، عن طريق الأندلس، عن طريق الحروب الصليبية، فوجدوا أن تقوقعهم خلف رجال الكنيسة يعني أتعبهم ولم يزيدهم إلا رهقة. فبدأت مسألة طيب لماذا لا ندعم العقل، ولماذا لا نجرب، ولماذا لا نناقش الدين، لماذا لا نناقش الكنيسة، لماذا الرجل الكنيسة يعني يلبس جلباب الله وليس يلبس جلباب البني آدم، والناهوت اللاسوت واللاهوت الناسوت واللاهوت أصبح فيه، كما نحن نتكلم عن قضية عباس شاه الصفوي وإيران وكذا. نعم. وكيف الناسوت واللاهوت كذلك هم كانوا يعانون من هذه القضية، وأنه لا يجادل البابا فيما يقول، ولذلك كانت هناك محاكم تفتيش علمية. فبدأ الكفر، وبدأت الحركة الأولى التصحيحية عام 1462 مع مارتن لوثر. ثم مارتن لوثر كانت حركة تصحيحية دينية، حركة تصحيح النص وفهم النص وتطبيق النص، لكن بعد ذلك جاء الذين كانوا يتكلمون من جانب فلسفي، من جانب اجتماعي، من جانب اقتصادي، من جانب علوم تطبيقية، من جانب تاريخي، فبدأوا ينظرون إلى نحن نعود إلى الخلف حقيقة، لا نتقدم إلى الأمام، خاصة عندما انتهت الحروب الأهلية الدينية بين البروتستانت وبين الكاثوليك.
نعم.
وبدأت الهجرة إلى الأرض الجديدة الولايات المتحدة الأمريكية. هنا بدأت الثورة في داخل أوروبا، ثورة حقيقية في منتصف القرن السادس عشر، وبدأوا يعيدون التفكير في طريقة حياتهم. طريقة حياتهم كانت أنا لازم أكون في إقطاعية، هذه الإقطاعية فيها كنيسة، الكنيسة تعد هي المرجعية الدينية، والإقطاعي هو المرجعية الاقتصادية، وكلاهما هناك حلف بينهما، ولذلك أرادوا الانعتاق. وأوروبا خرجت من المرحلة الزراعية الريعية كمجتمع زراعي إلى المجتمع الصناعي في بداية القرن السابع عشر، بداية القرن الثامن عشر، نهاية القرن السابع عشر. ومن هنا التحول إلى الجانب الصناعي المادي لابد أن يرافقه تحول آخر فكري، تحول آخر في طريقة إدارة الحياة، في قانون الحياة الذي تدار عليه أوروبا. وهذا الذي حصل أنه رجالات الفكر الذين بدأوا يخرجون بالعلوم التطبيقية بدأوا يقولون نحن لا نريد ربا يقتلنا أو يحرقنا إذا فكرنا.
نعم.
لأنه البابا كان يمثل شخصية الرب، شخصية المسيح، فبدأت حالة من الكفر. الذين هربوا بدينهم خاصة إلى الأرض الجديدة، هربوا وانتهى الموضوع، وعادوا بناء الأرض الجديدة التاريخ الأمريكي كله.
نعم، بفكر متحرر من الدين.
نعم نعم. ولكن يعني هناك يعني أسلوب الأمريكان مختلف تماما عن أسلوب الأوروبيين، لأنه هناك أجيال تلاقت وتلاقحت في تلك الجزيرة. لكن في أوروبا القارة العجوز لا، المسألة اختلفت، ولكن بقي الأمر منحصر. الإصلاح الديني كان منحصرا في ألمانيا، حركة مارتن لوثر، لكن الإصلاح الفكري كان منحصرا بين فرنسا وبين بريطانيا الأكثر،
وإيطاليا.
إيطاليا نوعا ما، ولكن في الاختراعات، ولكن نعم. أتكلم عن الإطار الفكري.
نعم.
خرج هنا شخصان أعاد رسم الخارطة الثقافية والفكرية للأوروبيين جميعا. أولهم إنجليزي جون لوك، كان اسمه جون لوك، وجون لوك الإنجليزي أعاد صياغة الفكر الغربي عبر مناقشة الفكر الديني، وجعل المسألة مقترنة بالعقل. ثم جاء الفرنسي مونتينيسكو وأعاد أيضا صياغة الفكر الغربي. التقى هذان الاثنان في قضية، في قضايا محددة، هي قضية العلاقة بين النص الضميري والعلاقة بين العقل والتجربة، أو عالم التجريد وعالم التجريب، العالم الذي يراه، العالم المحسوس الذي يعني ندركه بحواسنا الخمس، المسموع أو المرئي أو الملموس أو المذاق إلى غيرها والمشم، في حين أن الكنيسة تتكلم عن ما وراء الغيبيات.
نعم، روحانيات.
الروحانيات. فهم قالوا العالم الغيبي لا نريده، الكنيسة تتحكم في العالم الغيبي، نحن نريد العالم المشاهد المادي.
المادي. نعم.
ووضعوا قواعد لذلك. ثم بدأت هذه المرحلة، وجهت مواجهة خطيرة جدا من الكنيسة، مواجهة دينية، مواجهة نصية، وبدأت حركة التكفير وحكم التفتيش لكل العقول، وبدأت هنا محاكمات لكل رجال التجريب الذين بدأوا، غاليليو وغيره، الذين يقولون عكس ما يقوله البابا. هذه المحاكم زادت من حنق المجتمع، والمجتمع كان مجتمع زراعي مركب وذو مرجعية واحدة، هذا يسمى المجتمع البسيط. المجتمع البسيط ذو مرجعية واحدة، المجتمعات الدينية عموما لها مرجعية واحدة، وبدأ هناك تحول. لاحظ نتكلم تحول في الثورة الصناعية، بدأ الناس تخترع، وهناك تحول آخر فكري، وهناك تحول آخر اقتصادي، الناس بدأت تخرج من المزارع والإقطاعيات وتتحول إلى المصانع وإلى رجال الأعمال. هذا التحول لا بد أن يصادف معه تحول فكري معه إلا مات، وهذا ما فعله البلشفيون على سبيل المثال.
نعم.
قامت الثورة عام 1916، ولكنها ثورة بلشفية عمالية.
نعم، في روسيا.
في روسيا. ولم يكن لها إطار نظري. جاءوا كارل ماركس وجاء الآخرون معه، وبدأوا ينظرون، لأنه بدون فكر تضيع الثورة.
أضطروا. فوضعوا نعم الماركسي.
صحيح صحيح.
كإطار.
ما هي خطوطها؟
كإطار.
نعم. أنه الإنسان يعيش مع الاقتصاد، أنه الإنسان يعيش بالعمل، أنه الإنسان لابد من عمل مجتمعي مشترك.
نعم.
والنتاج نأخذه مع بعض ونوزع على مع بعض. يعني نعم. هاي كانت العقيدة إن صح التعبير. الذي حصل التحول من جان جاك من مونتينيسكو وأيضا جان لوك، أنهم قلبوا الآية. قالوا نحن في أوروبا مغيب العقل، ولا بد أن يعاد ميزان العقل، وقالوا أن العالم الغيبي هو عالم ليست لنا علاقة به، نحن خلقنا الله، هذا إن صح أن هناك القوة التي خلقتنا وضعت لنا عقلا، وهذا العقل نحن جمدناه بالدين، إذن نحن نكفر بهذا الدين، ولكن علينا أن نضع معايير هي المعايير العقلية. إذن هو حقيقة مرحلة كفر بالكنيسة وإيمان بالعقل، ونزع الخالق العظيم من مكانته، وجعل العقل هو
الحاكم،
هو الحاكم، هو 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 ليس الخالق، هو ليس الخالق، ولذلك استعاضوا عن الأشياء الموجودة في المسيحية الغيبية عن الخالق، استعاضوا بمذر نيتشر سموها
الطبيعة
الأم، وهذا المصطلح موجود إلا مع الطبيعة الأم، الطبيعة الأم
خلقته يعني الطبيعة
بالضبط. واستعاضوا عن ذلك، جاء تشارلز داروين ووضع نظرية الانتخاب الطبيعي،
نعم،
والتطور والانتخاب الطبيعي، وصادفت نعم. صادفت هوى، عرفت الهوى يعني إيش يقول لك،
مذ عرفت هوى
يعني جاء صادف وقت تمام، نعم. يعني ثم جاءت النظريات الاجتماعية فيما يتعلق بميكانيزمات محركات المجتمع، وبدأ العالم الغربي يتحرك في أفكار متلاطمة، حتى جاء جان جاك روسو ووضع مفهوم العقد الاجتماعي،
نعم،
وهنا بدأ تحول كامل في مجموع الأفكار. جان جاك روسو وضع، قال الأساس الموضوع في كل الحراك المجتمعي هو الفرد، وهنا وضعت موضوع حقوق الأفراد، حقوق الأفراد،
نعم.
وعنده مدد من جان لوك ومونتينيسكو إنه العقل، إذن الفرد له حقوق وله عقل،
نعم.
ثم جاءت مسألة أخرى إنه طيب هذا الفرد له حكومة،
نعم، له علاقة مع،
له علاقة مع الحكومة،
مع المجتمع،
وهنا دخلوا في صراع آخر. ديكارت عندما تكلم عن جان جاك روسو وتكلم عن قضية العقل الاجتماعي، قال العقل الاجتماعي نظرية في الهواء ليس لها أرضية. كان الوقت الذي جاء فيه ديكارت في منتصف القرن 18، كانت المسألة خلاف، هل العلاقة، يقصد ما هو يقصد العقل الاجتماعي؟ كان سابقا هو الـ عندما يولد الشخص يعمد في الكنيسة ويصبح تابع للكنيسة، والكنيسة تقول أنا أنصب هذا الحاكم إمبراطورا أو ملكا، وخلاص الذين في الكنيسة يتبعون الكنيسة يصبحون رعايا طبيعيين لهذا الحاكم. هو قال لا، هذه مسألة، هذه عبودية، هذه عبودية لشخص البابا وأتباع البابا وكلاء البابا. ما الذي نفعله؟ قال مسألة حكم الشعب. هنا اختلفوا. طيب العقل الاجتماعي يقول أنا العلاقة التي بيني وبين الحكومة لابد أن يكون في عقد بيني وبينها، وهنا خرج مصطلح العقد الاجتماعي. طيب ما هو هذا العقد؟ قالوا لا، يعني العقد لابد يكون، هنا صار نزاع بين الملوك وبين الشعوب،
نعم،
من الذي يحكم؟
الملوك.
هل الحكم للشعب أم الحكم للملوك؟
نعم.
هنا دخلوا في صراع، وأول نتاج هذا الصراع كان الثورة الفرنسية،
نعم،
في نهاية القرن 17. الثورة الفرنسية أعادت عمليا برمجة فكر جان جاك روسو، وبدأت مسألة العقل الاجتماعي أن حكم الشعب للشعب. هنا آتيك الآن إلى فرشة العلمانية، كل الآن الإطار الزمني الذي تطور فيه موضوع
العلمانية.
قامت الثورة الصناعية، يعني الثورة المادية التي جعلت الإنسان يخرج من الأرض إلى الحديد، وتحولت القوة العضلية إلى القوة الآلية. هذا تحول حقيقي في مجال التاريخ، وبدأت الاختراعات تخرج شيئا فشيئا. من منتصف القرن 19 بدأت، ثم بدأت مسألة أخرى وهي التحول المجتمعي، الناس بدأت تخرج من الإقطاعيات المزارع، وتركت وكفرت بالملوك وكفرت بالكنيسة، وبدأت تهج مرة أخرى وتحج إلى المدينة وللاندغام في الثورة الصناعية. طيب هنا حقوق للعمالة، أيضا هناك عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وبدأوا يفكرون في المنظومة التي تحكم الشعب. كفروا بدين، إذن لا توجد مرجعية تحكمهم،
نعم،
لأنها كانت دينية. كفروا بالملوك، إذن عالم النبلاء وعالم الملوك وماذا يجب على الملوك، لأن الذي يدير كان حقيقة الكنيسة والملوك كانوا شرفيون. إذن هذا كله كفروا، إذن البنية التحتية الثقافية في مسألة الحكم اختفت، لا يوجد. فبدأوا يفكرون عن طريق جان جاك روسو وغيره من المفكرين، جون لوك ومونتينيسكو وغير من بدأ يضع أرضية، بنية تحتية لمنظومة الحكم في العالم في ذاك الوقت، وخرجوا بالحكم العلماني أو ما يسمى بالدولة المدنية.
نعم.
تعال ننظر إلى الدولة المدنية ما هي، وهنا الخلاف أو هنا الخوف من خلط الأفهام في مسألة الدولة المدنية صرفا هكذا. ما هي الدولة المدنية؟ الدولة المدنية تقوم على أركان ثلاثة رئيسية
اصطلاحا،
لا
ولا حقيقة،
حقيقة
حقيقة
حقيقة تقوم على أركان ثلاثة، سقط ركن من هذه الأركان سقطت الدولة المدنية،
نعم.
ونحن اليوم سنستعرض هذه الأركان كلها ثم نأتي إلى الجانب الإسلامي.
نعم.
الدولة المدنية تقوم على واحد، العلمانية، مفهوما وثقافة. مفهوم وثقافة. ثقافة يعني نتكلم، المفهوم هي الأصول، والثقافة هي الفهم الجماعي، العقل الجماعي للناس. إذا واحد، العلمانية تقوم على العلمانية، الدولة المدنية تقوم على العلمانية.
نعم.
اثنين، تقوم على المواطنة، citizenship، nationalship، المواطنة أو الوطنية أو نعم. القومية. ثلاثة، تقوم على الديمقراطية. واضح؟
نعم.
هاي الدولة المدنية.
نعم، ثلاثة محاور
أو ثلاث أركان أساسية،
كل ركن منها يحتاج إلى تفسير.
صحيح.
نعم.
نيجي للتفسير. الدولة المدنية هي كما قلنا مفهوم وثقافة.
نعم.
تعال للعلمانية، خلينا نفسر ما هي العلمانية. وأنا الآن سأفسر وأنا لابس جبة إيش؟
العلماني.
العلمانية في كل الأدبيات عندما تفتح من الغربيين نفسهم الذين وضعوا هذه النظريات، تجد أنهم يقولون العلمانية هي القناعة بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضايا الإيمان قبولا أو رفضا. هذا الإنجليزي المشهور في كتب العلمانية اسمه جون هوليوك. جورج هوليوك مشهور جدا، وعنده عدد من المؤلفات التي تتكلم وتناقش قضايا العلمانية فقط، وهو معتمد يعني حتى في المحاضن الأكاديمية والأكاديميات يعتمدون جورج هوليوك على أساس أنه مرجع في هذا الموضوع في قضية المفاهيم العلمانية.
نعم، أعيد هذا التعبير، إمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التطرق لقضايا الإيمان قبولا أو رفضا. أفهم من هذا أنهم ينبذون الدين بالكلية، أم أن من الممكن أن يكون الدين موجود ولكنه ثانوي؟
هم لم يستطيعوا تجاوز حقيقة أن الإنسان يحتاج إلى دين وليعتقد.
نعم.
ما استطاعوا تجاوز هذا الأمر، ولذلك سيأتي في مبادئ العلمانية ويأتي الأصول التي وضعوها، قالوا مسألة الدين هذه مسألة خاصة الوجدان، نحن يحكمنا الحس، تحكمنا المادة، أما وجدانك فلك. وهنا يأتون بمصطلح دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. المبادئ التي تقوم عليها العلمانية من وجهة النظر، نظر العلمانيين، قالوا تحسين حياة الإنسان عبر الوسائل المادية، تحسين حياة الإنسان عبر الوسائل المادية، والعلم هو الأداة المتاحة والفاعلة في يد الإنسان. وقالوا أيضا يعني الإنسان يصلح حاله عن طريق العلم، ولكنه لا يستطيع ولا ينفك أن يخرج عن فعل الخير. فقالوا هناك أصل عام أن الإنسان يفعل الخير. وقالوا أيضا السعي لفعل هذا الخير أمر مرغوب، هذا مبدأ أصبح، أن الإنسان يصلح حاله عن طريق الأمور المادية بالعلم وأن يفعل الخير، وأن فعل الخير أمر مرغوب لهذا الإنسان. إذا هاي مبادئ أربعة وضعت. قالوا أيضا في فلسفة العلمانية، قالوا أنه يجب على الإنسان أن يتحرر من وصايا الأديان، التحرر من وصايا الأديان، وتحويل طاقة الإنسان العقلية وضميره النابض هذا.
نعم جميل.
إلى القضايا المحسوسة. نعم. المادية.
يعني جميل فكرة الضمير. الضمير كبديل للدين.
نعم.
نعم.
لأنه يحتكم إليه أخي في الشر، الخير والشر.
نعم.
قالوا أيضا من الأمور التي يعني استندوا إليها، قالوا لا بد من الانفكاك عن عالم الغيب. قالوا عالم الغيب يا أخي يعني، وهنا المفارقة، قالوا عالم الغيب هو عالم ما بعد الحياة، وهناك من يؤمن وهناك من لا يؤمن، ولكن في ذاك الوقت الذي صنعت فيه العلمانية كان يؤمنون أنه في عالم آخر. قالوا العالم الآخر له موازينه الأخرى، وسيحكم بميزان الموازين الأخرى التي سيذهب إليها ذاك الذي يموت، لكن نحن في مرحلة حياة، إذا دعونا نوزن هذه الحياة بميزاننا وندير هذه الحياة بإدارتنا نحن الذين في هذه الإدارة بالأدوات التي أعطينا في هذه الحياة.
نعم.
وما هي الأداة الأصلية؟
العقل.
العقل. طيب قالوا أيضا هذا يعني أنه إذا فصلنا الدين إذا لابد نفصل كل المؤسسات عن الدين، ما في شيء اسمه الله، ما في شيء اسمه يعني إحنا عندنا قال الله قال رسوله.
نعم.
هذا الكلام ما فيه شيء، قال جيسس ما قال جيسس. ولذلك خلت هذه الأصول التي يقومنا على البنية التحتية من أي ملمح ديني، كلها ملامح إغريقية، لاحظ إغريقية يونانية ثم أفكار العظماء من الأوروبية، كلها خلت من نصوص دينية. طيب اقترنوا بأمر أو أنشأوا أمرا أسموه الإنسانية العلمانية. ما هو ميزان، ما هو صورة الميزان الإنسانية العلمانية؟ قالوا هي نظرة شاملة كلية للإنسان بميزان علماني، لأن هناك نظرة إلهية للإنسان.
نعم.
طيب ليش احنا ما ننظر إلى أنفسنا؟ احنا عندنا عقل وهذا العقل هو ميزان الإله عبارة. طيب دعنا ننظر إلى أنفسنا عن طريق هذا العقل. قالوا الإنسان لا بد عنده من الحاجة لأن يعتقد ما يريد، يعني اختيار المعتقد. قالوا اختار الإنسانية العلمانية، الإنسان تحت العلمانية له اختيارية الاعتقاد.
نعم.
واحد. قالوا أيضا العقل والشواهد المنطقية هي الحكم العلمي، ولذلك سموه العقل الناقد، critical أو critic mind، العقل الناقد. والعقل الناقد هو الذي قام عليه فقه أو ميراث ديكارت كله، العقل.
نعم.
الناقد ديكارت الفيلسوف الفرنسي المشهور. قالوا أيضا الإنسان العلماني يجب أن يسعى إلى قضية الإنجاز والنمو والإبداع بحكم أنه يعيش.
نعم.
حياة مادية،
نظرة مادية كاملة.
أربعة قالوا لا بد للإنسان العلماني دائما من البحث عن الحقيقة.
نعم.
ابحث عن الحقيقة. طبعا الحقيقة العقلية، الحقيقة المادية.
مادية. نعم. لأنه ليس لديه غيبيات أو أمور معنوية.
قال نقطة الارتكاز في الإنسان العلماني هي الحياة الدنيا. نقطة ارتكاز الإنسان العلماني الحياة الدنيوية. قالوا أيضا لا بد للإنسان العلماني من الأخلاق الإنسانية. ويعنون بالأخلاق، وضعوا معيار الأخلاق الإنسانية، وضعوا معيار للخير والشر، معيار لما هو صواب وغير صواب، معيار. وهذا المعيار متحول طبعا، يحاول تحول الزمان والمكان والحال.
نعم. الحق والخير والجمال.
نعم. الإنسان العلماني قالوا دائما عليه أن يبني العالم الأفضل. العالم الأفضل.
نعم.
ووضعوا على ذلك مبادئ، هذه المبادئ وضعوها في مبدأ ميثاق دولي وقع عام 1985.
نعم.
وقع هذا ميثاق سموه الميثاق الإنساني العلماني، له 10 بنود أساسية هذا ميثاق.
نعم.
وهنا لا تسمع أو ربما لم يسمع المشاهدون الكرام عن الميثاق الإنساني، يعني الميثاق العلماني للإنسانية، ووضعوا في هذا الميثاق العالمي للإنسانية العلمانية 10 مبادئ. أعتقد أنه كثير من الناس لم يسمع بالعشر مبادئ هذه وربما يبحثوا عنها يعني في.
نعم.
النت. قالوا أولا المبدأ الأول التقصي الحر. الإنسان العلماني في المبدأ الإنساني الذي وقع، مبدأ عالمي في العلمانية، وأصبح هذا جزء من حقوق الإنسان على فكرة.
نعم.
أولا قالوا التقصي الحر، الاعتراف بالحريات المدنية. هنا طلع يعني في الثمانينات كانت بعد مرحلة الهيبيز، إذا سمعت عنها.
نعم.
مرحلة الليبرالز، الهيبيز الذين يدعون إلى التحرر من
حرية
كل شيء.
كاملة. نعم.
حرية من كل شيء. حتى من الهدوم، حتى من أي شيء.
نعم.
التحرر من عقدة الأب وعقدة الأم، تحرر من كل شيء.
نعم.
في الثمانين طلع مبدأ الإنسان، المبدأ العلماني لحقوق الإنسان بالعشر وصايا والعشر مبادئها. أولا التقصي الحر، ولذلك حرية شاملة في ما تريد أن تعتقد. تريد أن تعتقد بدجاجة ولا تعتقد بالله براحتك. اثنين فصل الدين عن الدولة. لا يجوز للدين أن يفكر.
نعم.
في السياسة. وهنا تأتي مسألة خرجت عندنا معاشر المسلمين الكتاب الإسلاميين أو الكتاب المحسوبين على الإسلام. الإسلام السياسي عندما خرج في التسعينيات هذا المصطلح الإسلام السياسي هذا ما كان معروف. لماذا؟ لأن فكر الإسلاميون في السياسة وأصبح هذا المصطلح كأنه مصطلح ينعى عليهم أنهم فكروا في السياسة. ثلاثة قالوا لا بد للحرية من مثال، وهنا نصب مثال الحرية الذي تراه في الولايات المتحدة الأمريكية أن الحرية لا بد أن يكون لها ايدولوجي أو ايدوليست ايدوليست
نعم الدستور بمعنى في اليد
بمعنى لا بد للحرية لها مثال. ومثال الحرية كان بالنسبة للعلمانية هو الولايات المتحدة الأمريكية مثال الحرية الصرفة. يعني لا يوجد هناك ميزان إلا الميزان الأخلاقي الذي وضعه العقل. الأخلاق أساسها هذا رقم أربعة، الأخلاق أساسها العقل. يعني تذكر المعتزلة عندهم التحسين والتقبيح العقلي، يعني الحسن والقبيح الذي يعني يوصف الذي يذكر في بعض الأمور الشرعية.
نعم حسنه حسن وقبيحه قبيح
بالضبط. هي المسألة مرتبطة، هذه نصوص شرعية، ولكن أخضعوا الحسن والقبيح
لقبول العقل،
لقبول العقل. فإن قبل كان بها، فإن لم يقبل لا يقبل الشرع.
نعم
هنا لا، قالوا أصلا الشرع غير موجود، الدين غير موجود، إذن الحسن والقبيح أو منظومة الأخلاق هي منظومة عقلية يتعارف عليها الناس. فإذا كان في بلد معين ما تراه أنت هنا في هذه البلاد عيبا هو بالنسبة له ليس عيب.
نعم
إذن الأخلاق مسألة عقلية، وهذا يعني أن العقل يختلف باختلاف المكان واختلاف الحال واختلاف الزمن.
نعم
الأمر الخامس قالوا لا بد في هذا المبدأ، المبدأ العلماني، التربية الأخلاقية. ثم قالوا الشك الديني أصل من أصول، يعني أنت اليوم مسلم فلو شككت في دينك وأعلنت هذا الشك منظمات حقوق الإنسان تأتي تدافع عنك.
نعم.
لماذا؟ لأن أصل من مبادئ الأصول العلمانية، من مبادئ المعلنة لأصول العلمانية هو الشك.
وهناك بعض الدول التي حاولت أن تتبنى هذه الفكرة من خلال إلغاء مناهج الدين ووضع مناهج الأخلاق بدلا منها.
صحيح؟
نعم
صحيح. يعني هو كثير من الدول وحقيقة ربما مكشوفة بالنسبة لنا لأننا مسلمين ونرى بعض الدول مسلمة يعني تتسارع في قضية الارتماء في حضن
الموضة
العلمانية. نعم. العلمانية الصارخة. والسبب هو أن يرضى عنهم الحكام هؤلاء، يرضى عنهم مثلا آخرون.
نعم أمريكا.
قالوا سبعة في المبدأ، في شيء اسمه الإمبرك، إمبرك إمبرك بمعنى العلوم، بمعنى أنه العقل يسلم للعلم. فالعلم أو الأدلة الإمبريكية بمعنى الأدلة الإحصائية، الأدلة الاستقصائية. فقالوا العقل الإمبريقي هو العقل الحاكم، العقل الإقصائي
حتى الاستقصائي. أصبح هذا المصطلح مصطلحا عربيا الآن. إمبريقية ويكتبها بالقاف.
نعم يعني. نعم. ثامنا قالوا الحكم بالنسبة لنا قائم على العلم والتكنولوجيا بمعنى العالم المادي. قالوا التطور أساس المجتمعات، وهذا متفق عليه.
نعم.
ثم قالوا التعليم، وهنا أتوا إلى مصطلح قالوا المجتمع الآن مجتمع المعرفة، ولهذا فصلوا المجتمعات إلى ثلاثة. قالوا هناك مجتمع بسيط أحادي المرجعية.
نعم.
وهذا كان إلى ما قبل الثورة الفرنسية والثورة الصناعية. وهناك مجتمع الصناعة سموه عهد الثورة الصناعية، مجتمع مزدوج المرجعية،
ثنائي
المرجعية. وكانوا يعنون بذلك أنه يمكن أن تكون أنت مؤمن وتذهب إلى الكنيسة وتصلي، ولك مرجعية دينية في بيتك ومرجعية سياسية اقتصادية.
نعم.
اليوم نحن في مجتمع متعدد المرجعيات، متعدد المراكز. فقالوا مجتمع المعرفة هو مجتمع متعدد المراكز. أنت تؤمن بمثلا نظرية أينشتاين النسبية، تؤمن بنظرية تشارلز داروين في قضية التطور والانتخاب الطبيعي، تؤمن أن هي الأصل براحتك. تؤمن والله لا أن هناك عقل جماعي يحكم العالم، تؤمن أنه المذر نيتشر، تؤمن والله أنه البقاء للأقوى يجب أن تكون أقوى لا معيار أخلاقي، هذا الأمر يعود لك.
نعم، يعني ربما هذا يرد على بعض التساؤلات في المجتمع المصري خلال العقدين الأخيرين. بدأنا نسمع عن مجتمع المعرفة هذا، وكانت هناك محاولات لفرض مجتمع المعرفة على المجتمع المصري، كما أشرت من قبل أنه كانت هناك محاولات أخرى لطرح فكرة الأخلاق بديلا عن الدين. إذن بدأت تتضح الآن للمشاهد أنه هناك مصطلحات كانت تطرح منبثقة من العلمانية، وهو صحيح. لا يدري أنها منبثقة من العلمانية.
صحيح. أخيرا خصائص الدولة العلمانية، يعني طيب إيش هي الخصائص التي يمكن أن تتصف به الدولة العلمانية؟ وأنا أدعو المشاهدين الكرام هنا، لأن نحن نعاني حقيقة ازدواج في الشخصية، انفصام في الشخصية، عندنا مشكلة. فهم الدولة العلمانية يعطينا فهم أعمق لما يمكن أن يرى في بلادنا من أنه في نوع من عدم الفهم في إيقاع قضايا الحكم. يعني عندنا في الدول الملكية على سبيل المثال أو الدول الجمهورية يتكلمون بكلام هو تطبيق علماني، لكن لا يؤصلون له، لا يقول لك والله دولتي دولة علمانية، لا يقول لك والله خصائصي في الدولة هذه الدولة علمانية كذا كذا. في الغرب متصالح مع نفسه الآن على فكرة، يعني نحن لسنا متصالحين مع أنفسنا. ولذلك أتوقع هنا تأتي مسألة حكم الإسلاميين، هو من ضمن موضوع مرحلة الخصام مع النفس، هل نحن علمانيون؟ لا يجرؤ حاكم عربي مسلم أن يقول لك نحن دولة علمانية، لا يجرؤ، ولكن تطبيقاتها على الأرض كلها تطبيقات علمانية.
هناك محاولات يعني أسلمت الدولة المدنية، يقولون نحن دولة مدنية بمرجعية إسلامية، يعني سنأتي إلى هذا الأمر.
لك أنت له أن يقول ما هو. طيب ما هي الخصائص؟ أولا قالوا لا يقوم الحكم فيها على أساس ديني، يعني ما في البند رقم واحد الأصل أو المرجعية أو المادة رقم واحد في الدستور أنه المرجع أو الشريعة الإسلامية مصدر المصادر الدستور أو التشريع. نعم. في الدستور لا، ما يوجد. اثنين، لا يوجد للدولة دين رسمي، الدين الرسمي للدولة غير موجود في الدستور، ما في. ثلاثة، قال يسود فيها السلام للجماعات الدينية المختلفة،
السلام الاجتماعي،
السلام الديني للجماعات الأقليات الاجتماعية. والله دين، والله عبدة شيطان دين، يعني لذلك لما تأتي أنت وتحارب عبدة الشيطان يقوم عليك الغرب. ليش؟
حرية
يا أخي. أنت تفهم الغرب أن أنت دولة علمانية وتحارب المثليين مثلا، جمعية مثلية، أو تحارب عبدة الشيطان، هنتكلم عن جانب ديني، تحارب مثلا دين يقوم على عبادة أي شيء، عبادة بقرة، عبادة
فأر
سميها. والله مجموعة من البوذيين عمالة عندك في البلد، عملهم جمعية يعبدون فيها البقر ولا يعبدون فيها القرد ولا يعبدون فيها ما يعبدون، وتأتي تقول لهم لا، الحريات للجماعات الدينية أصل خصيصة من خصائص الدولة العلمانية. كذلك يسود في إعلاء شأن قيمة التسامح بين الأديان والعقائد، مسألة تسامح الأديان مسألة يعني خصيصة من خصائص الدولة العلمانية. هذا يقول لو أنا أريد أن أعلن دولة علمانية لابد عندي هذه الخصائص لكي أقول أنا دولة علمانية. الحرية الدينية لأي مجموعة دينية، طبعا لما نتكلم مجموعة نتكلم مجموعة أفراد، يعني أنت اليوم ولا عادل اليوم مسلم يريد بكرة يصبح مسيحي بوذي يهودي، لا يحق للدولة أن تحاسبني ولا يحق لأحد أن يحاسبني. كذلك حرية عدم التمييز على أساس ديني في تولي أي منصب. ترى مثلا على سبيل المثال في سنغافورة دولة علمانية، يأتي البوذي، يأتي الهندي، البوذي المسيحي، البوذي المسيحي غير الديني، يدخل معك في الدولة بدون مشكلة. في العالم العربي على استحياء يأتي نصراني، على استحياء يأتي ربما يهودي، على بوذي لا يوجد عندنا، مشرك لا يوجد عندنا. ثم عدم التمييز الديني عند التحاق بأي مؤسسة تعليمية، ثم آخر شيء المساواة الكاملة عند ممارسة الحقوق السياسية.
نعم،
هذه خصائص
العلمانية،
خصائص الدولة
العلمانية. نعم. نأتي إلى المواطنة.
مفهوم المواطنة أنا أعتقد في اعتقادي القاصر، الخلاف مع العلمانية، الخلاف مع الدولة المدنية، أو الخلاف في حكم تصور العلمانية، أن العلمانية ترى أنه لا يوجد إله، وأنها تركز على أمر واحد، وهو البلد التي تعيش فيها أنت أو يعيش فيها الشخص. لذلك تأتي بمفهوم العلمانية ومفهوم الديمقراطية ويقومان على الشخص، يعني بمعنى المثلث هكذا، علمانية ديمقراطية الفرد، والفرد هو الأساس،
المواطن،
الفرد هو الأساس، أساس الكون الفرد، وأساس الفرد العقل. العقل هو يعني في كل واحد من الفرد إله يسير معه، ألا وهو
عقل.
العقل. النظام الإسلامي يختلف عن العلمانية، ولكن أعتقد اعتقادي القاصر أنه يتفق في 99% من موضوع المواطنة. سنعرف كيف يتفق مع الموضوع مفهوم المواطنة، وهذا الذي أبدع فيه الغرب. عندما نتكلم نحن في الشرق أو في العالم العربي تحديدا، نرى أن المواطن لا قيمة له إطلاقا، بغض النظر عن دولنا ماذا تعني، هل هي تعلن الإسلام ولا تعلن العلمانية ولا هي جمهورية ولا هي سميها ما شئت.
نعم.
لكن مشكلتنا في العالم العربي هي قضية المواطنة، الإنسان الفرد هي مشكلتنا، هي مشكلتنا ليست أنظمة، مشكلتنا في الإنسان نفسه. تعال إلى المواطنة. قالوا في تعريف المواطنة: هي وعي الإنسان بأنه مواطن أصيل وفاعل في أحوال بلاده. لاحظ معي، مواطن أصيل وفاعل في أحوال بلاده، وليس مجرد مقيم يخضع لنظام معين دون أن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام. هل يختلف عقل أو دين مع هذا النص؟
إطلاقا.
المواطنة لها تكييفات أو لها مفاهيم، سنتكلم من مفهوم سياسي، من مفهوم قانوني، من مفهوم اجتماعي. قال: المواطنة تقتضي أربع قضايا هي مقتضيات المواطنة. الأمر الأول قالوا البعد السياسي، والمقتضى الثاني البعد الاجتماعي، والمقتضى الثالث البعد الثقافي، المقتضى الرابع البعد الاقتصادي. هذه مقتضيات المواطنة، يعني بمعنى أن المواطن له حق في هذه الأمور الأربعة. نعم. هي مقتضى
سياسي واجتماعي و
سياسي واجتماعي وثقافي واقتصادي.
واقتصادي. نعم.
بمعنى أني عندما تقول الدولة إني مواطن، أو أنا أقول إني مواطن في بلد ما.
نعم.
في مصر مثلا، أو في السعودية، أو في البحرين، أو في المغرب، أو إذا لابد لي من حقوق سياسية وحقوق اجتماعية وحقوق ثقافية وحقوق اقتصادية. الحق السياسي أو البعد السياسي قالوا متعلق بكافة حقوق المواطنة، اللي هي الحقوق الواجبات المواطنة والمنظومة السياسية التي تنظمها. ما هي حقوقي أنا في السياسية كمواطن؟ هل لي الحق أن أختار رئيسي؟ هل لي الحق أن أناقش القضايا الجوهرية؟ هل الحق أن أقول نعم أو لا فيما يتعلق بالقرار المصيري للبلد؟ هل لك حق أن تقول والله سنعوم الجنيه مثلا؟ بقاله قد إيه معوم يعني؟
هو عايم.
في الحق الاجتماعي قالوا متعلق بسلوكيات أفراد المجتمع التضامنية، هذا حق اجتماعي، بمعنى تريد إنشاء مؤسسة خيرية لا أحد يقول لك ده مواطن، لا أحد يقول لك ليش، لماذا. الثقافية متعلق بالوعي الموروث المشترك مع الاحترام المتبادل. المتعلق الاقتصادي حق العمل والحد الأدنى من الأجر، الحد الأدنى من الأجر.
نعم.
المواطنة لها منظور قانوني. إيش تعني في منظور القانوني؟ تعني المساواة وتحدده مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. المدنية حقي أنا المدني قانونيا، أنا كمواطن حقي المدني، قال حرية التعبير عن الرأي، وهذا الذي يأخذ عليه مثلا عندما تخرج كلينتون وزير الخارجية الأمريكية أو يخرج أوباما أو يخرج أي شخص سياسي يقول من حق الشعوب أن تعبر عن رأيها، كما هو محق من حق الشعوب أن تعبر في أمريكا أصلا الآن.
نعم، فول ستريت.
في وول ستريت. فالمهم متعلق بالحقوق المدنية متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، المحاكمة العادلة، حماية القانون.
نعم،
ثلاث قضايا في الحقوق المدنية.
نعم،
حقي أنا كمواطن، حق قانوني في الحقوق المدنية أن أعبر عن رأيي كما أريد، وأن أحصل على محاكمة عادلة، وأن أحصل على حماية القانون. يعني القانون يحميني.
نعم،
القانون يحمي حقي في المحاكمة العادلة، حقي في التعبير، لا أن أخرج أو أعبر عن رأيي وأضرب يعني بالجزم أو بالهروات، لا أن أوخذ من الشارع لأني عبرت عن رأيي وأزج في السجن وأحاكم محاكمة قلب نظام الحكم ومش عارف إيه معلبات هذه التي نسمعها. من الجانب الآخر الحقوق السياسية، قال حق التصويت والانتخاب. حق التصويت والانتخاب. قال تولي المناصب التنفيذية بناء على الكفاءة. أنا بقابلني بقى. بناء على الكفاءة، وهذا يضمن الحق القانوني في الحقوق المدنية، أنه إذا عندي كفاءة وأتقدم أنا إلى وظيفة أنا وفلان من الناس أعامل على كفاءتي، ويضمن القانون حقي في تولي هذا المنصب.
نعم،
ماشي. الحق الاجتماعي، حق الضمان الاجتماعي حال العجز أو المرض. حق الضمان
الاجتماعي
حال العجز أو المرض. ثم الاقتصادية، هي التملك والتوظف ومارسة التجارة بحرية، ويضمن للقانون هذه المساواة وهذه العدالة وهذا الحرية. هذه الأمور كلها هي من مقتضيات المواطنة.
نعم.
قالوا أيضا، هذا من جانب قانوني، أنا أقول لك المواطنة من جانب قانوني. طيب المواطنة من منظور سياسي، قال تعني المشاركة في صناعة القرار المؤثر في حاضر البلاد ومستقبلها، بمعنى أن المواطن صانع للقرار. المواطن صانع للقرار. المواطنة من منظور اجتماعي، قال يعني الانتماء، وهنا عندنا مشكلة، انتماء يسمو على الأسرة، يسمو على القبيلة، يسمو على انتماء لهذه الأرض.
نعم.
كما أننا لا نختلف في كثير من القضايا التي ذكرت هنا في المواطنة، نختلف في جانب واحد في الإسلام. يعني لا أريد أن أناقش أنا العلمانية والديمقراطية.
نعم.
لكن سأناقش قضية واحدة، الإسلام لا يحتكر الإنسان يقزمه على أرض، نحن أمة.
نعم.
يعني عندنا المنظور الأممي، وهذا سنأتي إلى الفارق بين الاثنين. ولهذا عندما نتكلم عن المواطنة نحن نتكلم عن حقوق للفرد.
نعم.
بناء على أنه أصل العلمانية وأصل الديمقراطية. الآن يبقى عندنا شيء واحد،
الديمقراطية.
الديمقراطية أمر يعني نحتاجك، يعني حلقتنا هذه ربما تكون فيها عرض.
نعم.
وأنا مضطر لهذا العرض لفهم أعمق. نعم، وأنا مبسط جدا الكلام ترى على فكرة. يعني الديمقراطية لا له تعريفان. قالوا الديمقراطية مأخوذة من ديموكراسي، والديموكراسي ليس التعبير
الذافي. نعم، حكم الشعب.
ديمومة الكراسي. لا، هي سلطة الشعب.
نعم،
سلطة الشعب. بمعنى السلطة في الحكم.
نعم.
وهذا عندما جاء جان جاك روسو في العقل الاجتماعي هو الذي رسخ هذا المفهوم.
نعم.
أن الشعب هو من يتولى حكم نفسه بنفسه. ومن هنا أتت مسألة أنه القانون فيما يتعلق بالديمقراطية، قالوا النظام السياسي الذي يسمح لأفراد المجتمع بالسيطرة على مقدرات أمورهم. مقدرات أمري.
نعم.
هناك معيار أيضا، معيار قالوا هي الديمقراطية هي آلية صناعة القرار، كيف يصنع القرار. وهنا اختلفوا، هل نفتح كما فعل الإغريق أن كل شخص له صوت وكل شخص له كلمة في القرار، أم أن هناك مؤسسات للشعب، مؤسسات صنع القرار اللي هي الآن عندنا البرلمانات أو المجالس التشريعية.
نعم.
التي يرشح مجموعة من الناس ممثلا عنهم، يدخل الدائرة هذه ويصبح هو الممثل لمجموعة من الناس لاتخاذ القرار المصيري الحاضر والمستقبل لبلادهم. يعني هناك أمور كثيرة من أهمها قضية كيف يمكن أن نحكم على هذا الحكم أنه زين جيد حكم رشيد أم لا. وضعوا يعني قواعد من أهمها يعني سيادة القانون ولا أحد فوقه، هذا الجانب المهم في الديمقراطية، وهيئات قضائية مستقلة. احنا عندنا مشكلة الآن المؤسسات التنفيذية هي تهيمن على القضاء وتهيمن على المجلس التشريعي.
فصل القضاء عن
السلطات الثلاث، القضاء والتشريع والتنفيذ. المشاركة، المواطن شريك في القرار، وهذه معايير الديمقراطية الآن. المواطن شريك في القرار ومسؤول عن الرقابة. المنافسة أي التنافس الحر والمتكافئ للقوى السياسية، يعني ما تعمل ليش دعاية مضادة، الدولة تعمل دعاية مضادة كما حصل في يعني الحزب الوطني أو غيره من الأحزاب الكثيرة التي تستلم الحكم. المسؤولية الرئيسية، بمعنى أن المواطن له الحق أن يسأل الرئيس، والرئيس له الحق أن يسأل المواطن، وله الحق أن يجيب، يعني المواطن له الحق أن يجيب الرئيس. المسؤولية الأفقية، بمعنى أن المؤسسات تجيب عن بعضها بعض. كذلك أيضا عندنا مسألة الحرية، تشمل الحريات السياسية والمدنية والاجتماعية إذا كان والاقتصادية. ثم القضية الأخرى، القضيتين الأخيرتين في قضية الديمقراطية، المساواة، بمعنى عدم التمييز بسبب دين أو عرق أو ذي، وتحت حماية القانون. المساواة تحت حماية القانون. والأمر الأخير الاستجابة لمتوقعات الشعب. الحكومة، الشعب هذا هو الذي انتخب الحكومة، له توقعات. الحكومة لها قدرات والشعب له توقعات. الذي يحصل الآن أن الحكومات تجلس على الكراسي، التوقعات هنا ترتفع ترتفع ترتفع، والقدرات هنا تبقى تنزل، ثم يصبح هناك إما انقلاب أو حكم بالحديد والنار لأجل كبس هذا الشعب. وكتم أصواته وجعله في الزنازين والسجون حتى يخرج من القمقم ويقلب هذه الحكومة. هذا باختصار العلمانية. قضية الدولة المدنية بمكوناتها الثلاث، مفاهيم الثلاث، مفاهيم العلمانية والمواطنة والديمقراطية.
إذن اصطلحنا على أنه حكم علماني أم حكم مدني حتى نستقر.
الحكم العلماني هو
دولة مدنية.
الدولة المدنية هو البنط العريض أو العنوان الذي من داخله تحكم عن طريق العلمانية والمواطن، على بناء على العلمانية والمواطنة والديمقراطية.
نعم، إذن كنا نؤصل للدولة المدنية أو للحكم العلماني، العلمانية والمواطنة والديمقراطية في الدولة المدنية، في إطار فكرة رئيسة وضعناها لهذه الحلقة، الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي العلماني، عداء أم وفاق. لم نستطع في هذه الحلقة إلا أن نؤصل للدولة أو أن نؤسس للدولة العلمانية، لذلك أظن أننا في طريقنا للتأسيس للدولة الإسلامية وقواعد الدولة الإسلامية، ثم نطرح السؤال المحوري: هل هناك عداء بين نظام الحكم العلماني والحكم الإسلامي أم لا، في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور عادل، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.